أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وتحقيق التشبيه في قوله: كان كلامنا وما زال في بيان الطرق التي يتحقق بها الإطناب، وكلامنا الأخير كان في الطريق الرابع وهو الإيغال، وذكرنا أن الإيغال اختلف في تفسيره في الاصطلاح على قولين، وتحدثنا عن القول الأول أو التفسير الأول. التفسير الأول هو ختم البيت بما يفيد نكتتان يتم المعنى بدونها، وعلى هذا التفسير فالإيغال يكون مختصا بالشعر كما بينا ذلك في الدرس السابق، أن الكلام يكون مختوما بما يدل على نكتة أو بما يفيد نكتة، ما يفيد نكتة، وهذه النكتة أو هذا الذي يختم الكلام به يمكن الاستغناء عنه، والكلام من دونه يكون تاما، ولكن جيء به لنكتة. ثم تعرضنا لهذه النكتة، المصنف ذكر نكتتين. النكتة الأولى تقدم الكلام عنها في الدرس السابق، وهي زيادة المبالغة في التشبيه، تحدثنا عن ذلك في الدرس السابق. كلامنا الآن عن النكتة الثانية. النكتة الثانية هي تحقيق التشبيه، تحقيق التشبيه. فالشاعر يأتي في خاتمة كلامه بما يفيد نكتة، وهذه النكتة هي تحقيق التشبيه. هذه يمكن أن يستغنى عنها في الكلام، لأن الكلام من دونها تام، ولكن هذا الذي يأتي به الشاعر في آخر كلامه يفيد هذه النكتة. النكتة هي تحقيق التشبيه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو بيان التساوي، التفتوا جيدا، بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه. تعرفون عندنا في التشبيه أمور، عندنا مشبه، وعندنا مشبه به، وعندنا وجه الشبه، وعندنا أداة الشبه، وهذا إن شاء الله بحثه مفصلا في علم البيان. وجه الشبه يكون تاما وأقوى في المشبه به. الآن مثلا حينما نشبه الرجل الشجاع بالأسد من جهة الشجاعة، الشجاعة هي متحققة في الأسد بنحو أبلغ وأقوى وأشد مما هي متحققة في المشبه في الرجل. فالمشبه به يكون أقوى في وجه الشبه ويكون أشد في وجه الشبه من المشبه. وجه الشبه يكون في المشبه به تام، يكون تاما. ولأجل هذا يشبه به شيء آخر، الشيء الآخر يشبهه في هذا الوجه. الذي أريد أن أقوله الآن أن وجه الشبه في المشبه به بدرجة أقوى وأكثر وأشد. هذه النكتة، التفتوا جيدا، هذه النكتة هي عبارة عن بيان التساوي في وجه الشبه بين الطرفين. هذه النكتة تريد أن تقول بأن وجه الشبه متحقق في الطرفين على حد سواء، فوجه الشبه متحقق في المشبه بنفس الدرجة التي هو متحقق بها في المشبه به. هذا معنى تحقيق التشبيه. تحقيق التشبيه هو بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه. يعني بعبارة أخرى، أن يذكر في الكلام ما يدل على أن المشبه مساو للمشبه به في وجه الشبه. أن يذكر في الكلام ما يدل على أن المشبه مساو للمشبه به في وجه الشبه، حتى كأنه هو، حتى كأنه هو. جيد؟ يعني كأن المشبه والمشبه به شيء واحد، كأنهما شيء واحد. هذا الشيء أو هذا الذي هذا الذي يختم به البيت هو الذي يدل على هذا المعنى، هو الذي يحقق هذا المعنى، أن وجه الشبه متحقق في كليهما على حد سواء. يعني لا توجد مزية، لا توجد مزية للمشبه به في وجه الشبه على المشبه، بل هما، التفتوا معي، بل هما على حد سواء، على حد سواء. طبعا هذا لأجل أي شيء؟ هذا لأجل تعظيم المشبه. هذه النكتة بالحقيقة ترجع إلى تعظيم المشبه. يعني نريد أن نقول بأن المشبه هو في درجة المشبه به، ليس المشبه به في غاية في الغاية من جهة وجه الشبه، فوجه الشبه فيه بدرجة أعظم وأعلى وأشد، والمشبه بدرجة أدنى. لا لا، المشبه هو بنفس الدرجة، بنفس الدرجة التي للمشبه به. طبعا هذا من باب المبالغة كما ذكرت لكم، هذا من باب تعظيم المشبه. وإلا في الحقيقة فوجه الشبه في المشبه به أعلى وأرقى وأشد من وجوده في مشبهة. على كل حال هذا هو المعنى المراد من تحقيق التشبيه. المصنف مثل لهذه النكتة بقول الشاعر. الشاعر ماذا قال؟ كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق به. الجزع الذي لم يثق به. أولا نقف عند المعنى المراد من بعض المفردات في البيت. قال كأن عيون الوحش. الوحش يعني الضباء وبقر الوحش. هذا المراد بالوحش، الضباء وبقر الوحش. جيد. قال حول خبائنا. الخباء هو ذلك الشيء الذي يتألف من وبر الجمال، أوصوف، ولا يكون من الشعار، لا، إما من الوبر أو من الصوف، ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق، ويقال له بيت، يقال له بيت. هذا عادة يكون في البادية، في الصحراء. أهل البادية عادة يكون عندهم مثل هذه البيوت. خباء هو هذا معنى الخباء، شيء يتألف أو يتركب أو يتكون من وبر أو من صوف، ولا يكون من الشعار، لا يكون من الشعار، ويكون على عمودين أو أكثر أو فوق ذلك، ويقال له بيت. جيد. قال حول خبائنا وأرحلنا. الرحل، هذا أرحلنا جمع رحل. الرحل طبعا هنا عطف تفسير. خبائنا وأرحلنا، المعنى هو نفس المعنى، هذا عطف تفسير. ثم قال الجزع الذي لم يثق به. ما معنى الجزع؟ الجزع هو الخرز اليماني، خرز يماني، وهو عقيق فيه دوائر بياض وسواد، فيه دوائر بياض وسواد. هذا هو الجزع أو الجزع. الجزع إذن هو خرز يماني، وهو عقيق فيه بياض وسواد. جيد. هذا هو معنى الجزع. الآن نأتي إلى المعنى الذي أو الصنيع الشاعر. ماذا صنع الشاعر؟ الشاعر، التفتوا معي جيدا، شبه عيون الوحش بعد موتها، هذه الضباء أو بقر الوحش بعد الموت، عيونها بعد الموت، شبهها بماذا؟ شبهها بالجزع. بالجزع. جيد. وأتى بهذه التتمة. لاحظوا التتمة التي أفادت نكتة تحقيق التشبيه، وهي قوله الذي لم يثق به، هذا محل الشاهد، الذي لم يثق به، هذا هو الذي ختم به الشاعر كلامه. هذا مو كلش واضح، يحتاج إلى توضيح، صحيح؟ مو واضح. العيون كيف تكون مشابهة للخرز اليماني بعد الموت؟ نقول التفتوا جيدا، عيون الوحش بعد الموت تكون مشابهة للخرز في اللون والشكل، جيد، في اللون والشكل، والجزع، الجزع إذا كان مثقبا، إذا كان مثقبا فحينئذ يخالف العيون في الشكل مخالفة ما، لأن العيون ليس فيها تثقيب، والجزع الذي فيه تثقيب يختلف عنها حينئذ، من جهة أن هذه فيها تثقيب، هذه ليست فيها تثقيب، جيد؟ لأجل ذلك الشاعر زاد قوله الذي لم يثق به ليحقق التشبيه، يريد أن يقول عيون الوحش هي تشبه الخرز في وجه الشبه مشابهة تامة، يوجد تساو بينهما في وجه الشبه مساواة تامة، فعيون الوحش ليس فيها تثقيب، الخرز أيضا ليس فيه تثقيب، واضح؟ هذه التتمة الذي أتى بها الذي لم يثق به، يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يتم المعنى من دونها، لما يقول كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحولنا الجزع، بعد واضح المراد من الجزع هنا أي جزع؟ الجزع الذي لم يثقب، واضح، لاحظوا معي، لأن العيون إنما تشبه ماذا؟ تشبه الجزع، حتى لو لم يقل الذي لم يثق به، المشابهة متحققة، ولكن هذه المشابهة تامة أو ليست بتامة؟ طبعا ليست بتامة، تحتاج إلى تحقيق هذه المشابهة، إنما تأتى من ماذا؟ من قوله الذي لم يثق به. لاحظوا ماذا قال الشاعر في هذا المعنى الذي ذكرته لكم، عفوا ماذا قال الشارح، قال وتحقيق أي وكتحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا أي خيامنا، أي خيامنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق به، قال الجزع بالفتح الخرز اليماني، لاحظوا الذي فيه سواد وبياض شبه به عيون الوحش يعني شبه الشاعر وأتى بقوله لم يثقب تحقيقا وإغالا للتشبيه لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون لاحظوا كان أشبه بالعيون فلا تكون هناك مساواة تامة في وجه الشبه الآن أتى بقول للأصمعي حتى يحقق هذا المعنى أكثر قال الشارح قال الأصمعي الظبي يعني الغزال والبقرة يعني بقر الوحش إذا كان حيين فعيونهما كلها سواد جيد فإذا ماتا بدا بياضها يعني بدا البياض واختلط مع السواد فصار عندنا سواد مع بياض هذا بعد الموت بعد الموت صار عندنا بياض وسواد بدا بياضها لكن قبل الموت كان السواد هو الغالب لا يوجد عندنا بياض قال وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما موتت يعني بعدما ماتت والمراد كثرة الصيد ما معنى ذلك يعني مراد كثرة الصيد يعني يريد الشاعر أن يقول بأنهم كانوا يصطادون الوحش كثيرا الغزلان وبقر الوحش كانوا يصطادونها كثيرا ويأكلونها ويتركون أعينها يطرحون أعينها لا يأكلون العيون العيون يطرحونها حول أخبيتهم فتصير تلك الأعين بهذه الصفة بهذه الصفة كأن عيون الوحشي حول خبائنا طبعا بعدما يأكلون الظبي أو الغزال وبقر الوحش يتركون العيون حول الأخبية فتصير العيون بهذه الصفة التي يذكرها قال والمراد كثرة الصيد يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا كذا في شرح ديوان امرئ القيس يعني هذا الكلام ذكر في شرح في شرح ديوان امرئ القيس تعرفون امرئ القيس الشاعر المعروف الجاهلي من شعراء الجاهلية امرئ القيس الذي هو من أصحاب المعلقات قصيدته المعروفة مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي إلى آخرها إلى آخر الأبيات تقريبا تصل إلى 80 بيتا ولعله أكثر وهي من القصائد المهمة يعني المهمة التي تشتمل على كثير من الأغراض لا سيما الغزل فيها الغزل واضح جدا على كل حال قال فعلى هذا التفسير الشارع يقول فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر جيد هذا التفسير الأول التفسير الثاني أو القول الثاني في تفسير الإيغال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، ختم الكلام. في التفسير الأول ماذا كنا نقول؟ كنا نقول ختم البيت، الآن ختم الكلام. هذا الكلام شعرا كان أم نثرا؟ فهذا يعمم الإيغال للنثر، فعلى هذا التفسير الإيغال لا يكون مختصا بالشعر. قال وقيل لا يختص بالشعر بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. ثم ذكر مثالا لذلك وهو قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. التفتوا جيدا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الإيغال أين حصل؟ حصل في قوله تعالى وهم مهتدون، يعني المعنى من دون التصريح بهذه التتمة يتم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا ماذا؟ يعني اتبعوا المرسلين، اتبعوا الأنبياء. سؤال، الأنبياء مهتدون أم لم يكونوا مهتدين؟ ماذا تقولون؟ مهتدون صحيح. أنا أقول لك اتبع فلان، اتبع فلان في أمر الهداية، اهتدي به، هو يكون مهتديا أو لا؟ طبعا لا بد أن يكون مهتديا، وإلا إذا لم يكن مهتديا كيف أطلب منك أن تهتدي به؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا، معنى ذلك اتبعوا المرسلين والأنبياء الذين هم مهتدون. جيد. ثم ماذا قال؟ قال وهم مهتدون، قال وهم مهتدون. هذا التصريح بما علم التزاما، يعني هناك أمر علمنا به التزاما، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا المعنى المطابقي. المعنى الالتزامي ماذا؟ اتبعوا المهتدين، اتبعوا الأنبياء والمرسلين المهتدين. جيد؟ هذا معنى التزامي. الإيغال أو التكملة وهم مهتدون صرحت بهذا المعنى، فهذا تصريح بما علم التزاما. سؤال، ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض ماذا؟ الغرض هو زيادة الحث على الاتباع والترغيب في الرسل، زيادة الحث والترغيب. وأما أصل الحث والترغيب فقد حصل بقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا أصل الحث، أصل الترغيب موجود، ولكن زيادة الحث زيادة الترغيب حصل ببركة الإيغال، ببركة هذه التتمة. قال ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، بقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، يعني بدون التصريح به، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه في ماذا؟ في التصريح بما علم التزاما، التصريح بقوله وهم مهتدون، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وعلى الاتباع وترغيب في الرسل. هذا تمام الكلام. فالطريق الرابع، يبقى عندنا الطريق الخامس إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.